.net. نسعد من خلال هذا الموقع بتلقي اقتراحاتكم وملحوظاتكم، كما يسعدنا أيضا تلقي تساؤلاتكم وأجوبتكم عما يدور في هذا الدرس. أيها الأحبة، كذلك نسعد بتلقي اتصالاتكم الهاتفية على أرقام هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، ونبدأ مستعينين بالله راجين منه أن يوفقنا في كل ما نعمل ونقول، ونطلب من الشيخ سليمان أن يتفضل مشكورا مأجورا ببدء هذه الحلقة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فأنهينا في الحلقة الماضية الكلام على باب التطير، وصار الحديث فيه مبينا لما أورده المؤلف رحمه الله في هذا الباب من آيات وأحاديث. وقد تبين من خلال الشرح السابق أن الطيرة من الشرك، وأنها من أعمال الجاهلية، وأن المؤمن لا يتطير ولا ترده الطيرة عن حاجته، كما تبين لنا أن الطيرة قد تكون شركا أكبر حينما يعتقد الشخص بأن المتطير به هو سبب للنفع أو الضر. أما إذا لم يعتقد ذلك، وإنما جعل هذا علامة على الشؤم ونحو ذلك، فإن هذا شرك أصغر. وأيضا سبق الحديث عن ذكر كفارة الطيرة وما يقوله من وجد في نفسه شيء من ذلك، وأن على المسلم أن يمضي لحاجته ويعتمد على ربه ويتوكل على مولاه، ولا ترده هذه الوساوس والخطرات الشيطانية، ولا تعكر عليه حياته. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به.
عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان ما يجوز من التنجيم، وما لا يجوز، وما ورد فيه من الوعيد. وبدأ بهذا الأثر عن قتادة يبين الحكمة من خلق النجوم، وأن الله عز وجل خلق النجوم لثلاثة أمور. الأمر الأول: خلق الله عز وجل النجوم زينة للسماء، كما قال سبحانه وتعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. والحكمة الثانية من خلق النجوم أنها رجوم للشياطين، كما قال عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب حفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد. وقال في الآية الأخرى: وجعلناها رجوما للشياطين. فالنجوم من حكمة وجودها أنها تكون رجوما للشياطين الذين يحاولون استراق السمع. والحكمة الثالثة أنها علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، كما قال سبحانه وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال عز وجل: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فهم يهتدون بها ليعرفوا جهة قصدهم، وليس المراد أنهم يهتدون بها لمعرفة شيء من الغيب أو نحو ذلك، وإنما هي علامات لمعرفة الجهات ونحو ذلك. هذه هي الأشياء، الحكم الظاهرة من الكواكب أو من خلق النجوم كما ذكر قتادة. ومن ابتغى فيها غير ذلك ومن طلب من النجوم غير ذلك فقد أضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وهذا فيه إشارة للرد على أهل التنجيم الذين يطلبون من نظرهم إلى النجوم يطلبون علم الغيب أو يعتقدون أن النجوم بتحركاتها تؤثر على ما يكون في الأرض من غلاء الأسعار أو رخصها أو موت فلان أو زواج فلان أو نحو ذلك، وهو ما يعرف بعلم التنجيم أو معرفة الأبراج أو نحو ذلك. وهذا الأمر المبتدع المحرم قد انتشر في كثير من البلدان وبين كثير من الناس مع الأسف، وصاروا يتعلقون بهذه الخرافات وبهذه أو بالاستعانة بالشياطين والمنجمين. وهذا أمر من قديم الزمان من أيام العرب في الجاهلية، وهذا كان موجودا، وقد عرض لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، عرض له منجم لما أراد أن يذهب إلى مقاتلة الخوارج ونهاه عن السفر، نهى أمير المؤمنين عن السفر بحجة أن القمر في العقرب، قال إن ذلك سبب للهزيمة، فأوصاه بعدم الخروج لمقاتلة الخوارج. فقال علي رضي الله عنه قال بل نسافر ثقة بالله، قال بل نسافر ثقة بالله وتوكلا على الله وتكذيبا لك. فسافر رضي الله عنه فبورك له في ذلك، وفي ذلك السفر حتى قتل عامة الخوارج وحصل له النصر، وسر بذلك أعظم السرور لما ورد في الحديث من التبشير والأجر العظيم لمن قتل الخوارج. هذا الأمر كما قلت، مسألة التنجيم كثيرة موجودة من قديم الدهر ولا زالت حتى الآن موجودة، وقد كثر المنجمون وتنوعت توقعاتهم وادعاءاتهم، فتارة يعني يدعون أن هناك حرب ستكون، وتارة يدعون أن هناك دولة ستسقط أو أن شخصا سيموت أو أن هذه المرأة ستطلق أو هذا الرجل سيتزوج أو نحو ذلك من الادعاءات التي ما يصدقها في الحقيقة إلا قليل العقل وقليل الإيمان أو عديم الإيمان إذا كان يعتقد أنهم يعلمون الغيب من دون الله. والعجيب أن هذا التنجيم يعني كثر سوقه بين الناس ومن خلال المجلات والإذاعات، بل حتى صار يسجل في بعض الأشرطة، وأنا قد استمعت لبعض ذلك، حتى إنهم يسجلون أشرطة خاصة بالرجال وأشرطة خاصة بالنساء، وكل شخص يشتري الشريط الذي يناسب وقت ولادته من برجه، وهم يزعمون في ذلك مزاعم كثيرة، ويقسمون البروج إلى ذكورية وأنثوية، ويجعلون الذكورية هي هوائية ونارية، والأنثوية يجعلونها مائية وترابية، ويجعلون لكل برج خصائص، فالذكورية مثل الحمل والميزان يجعلون لها خصائص بأنها يعني ديناميكية كما يقولون، أنها يعني مندفعة، بخلاف الأنثوية فإنها مستقبلة وكما يزعمونها أقل اندفاعا. ويضعون كل برج من هذه الأبراج يصنفونه حسب هذه التصنيفات، مثلا المائية هي عندهم الحوت والعقرب والسرطان، ويجعلون لها صفات، فيزعمون أن من ولد في هذا البرج أو هذه الأبراج أنه يكون مثلا من صفات نفسه أنه حساس، مثلا تكون عنده حساسية زائدة وقوة عاطفة ورومانسية وغير ذلك من كلماتهم التي يرددونها. وأيضا يصنفون للهوائية بعض الأبراج كالميزان والدلو، ويجعلون صاحبها عنده إرادة قوية واستقلالية وحس النقدي كما يقولون إلى آخر من آخر هذه الخرافات ومن التصنيفات النارية والترابية، ويزعمون أن الأبراج أن الكواكب تؤثر على هذه الأبراج على مدار السنة، وأنها تسيطر على يعني على حياة الإنسان، حركة هذه الأبراج تسيطر على حياة الإنسان، وكذلك المجموعة الشمسية وبعدها وقربها منها، حتى إنهم أيضا من مبالغاتهم ولعبهم يجعلون يحسبون الأيام التي ولد الشخص فيها في هذا البرج، فيقول من ولد في العشر الأيام تكون طبيعته كذا، العشر الأولى والعشر الأيام الوسطى طبيعته كذا، ثم إنهم بعد ذلك يدخلون في مقارنات بين الأبراج، فيقول أنت الرجل إذا كان مولود في الميزان، والمرأة إذا كانت مولودة مثلا في الثور أو في برج الدلو فتكون صفاته كذا وصفاتها كذا، أو يقول الصديق إذا أردت أن تصادق أحد، فيأتون بأشياء كثيرة يجمعها الرجم بالغيب والخرافة واللعب على الناس، ويأتون بألفاظ محتملة، حتى إنهم يجعلون أحيانا في صفات الشخص المولود في هذا البرج يجعلون أحيانا صفات متناقضة أو محتملة، أو أحيانا صفات لا يكاد يخلو منها شخص حتى يكسبوا كما يقال يكسبوا لأنفسهم خطا للرجعة إذا تبين كذبهم. ليس عجيبا أن يوجد من هؤلاء الخرافيين الذين يبتزون أموال الناس ويلعبون عليهم، ولكن العجيب من أناس يعيرون دينهم وعقولهم إلى أمثال هؤلاء، ويعني يجعلون يتصرفون في حياتهم ويؤثرون على نفسياتهم. والعجب أيضا من ذلك أن التعلق بالمنجمين ليس خاصا بالبسطاء من الناس وعامة الناس، بل كما يذكر أن في كثير من بلدان العالم تجد الوزراء والرؤساء يتعلقون بالمنجمين، والتجار يتعلقون بالمنجمين ليبينوا لهم ما يصلح وما لا يصلح من الأزمان والأماكن والأشخاص ونحو ذلك، ويرتبون على كلام هذا المنجم يرتبون عليه خططهم وقراراتهم وعلاقاتهم وغير ذلك، وهذا كله من الارتكاز في حمأة الخرافة والدجل والجهل، لأن الأمة المؤمنة والأمة العاقلة ما تتعلق بمثل هذه الخرافات التي ثبت في الواقع ثبت بطلانها. يعني المنجمون كذبوا كثيرا وظهر عوارهم كثيرا، ومع ذلك تجد الناس يتعلقون بهم. وقد ذكر بعض المنجمين أنه بحلول عام 1986 كما يقول يظهر المذنب هالي الذي يظهر كل 76 سنة، قالوا إنه يظهر كل 76 سنة مرة، وأنه إذا ظهر فستختفي قارات بأكملها وتحترق البراكين تحرق البراكين الأرض بمن عليها، ومع ذلك ظهر هذا المذنب ولم يحصل شيء من ادعاءاتهم وخرافاتهم، ومع ذلك لا يزال الناس يتعلقون بهم ويذهبون إليهم. وتجد سبحان الله إن الذي يتعلق بهؤلاء المنجمين ويصدقهم هو الذي يعني يبتلى وتتعكر حياته، ولذلك نجد أن الذين يتعلقون بالمنجمين يسلط بعضهم على بعض هؤلاء المنجمين، تجد الشخص الذي له تعلق بمنجم ويعرف أن الشخص الآخر يتأثر بكلام المنجم يسلطه عليه ويقول اذهب إليه وقل له كذا وزين له كذا، وهو يعرف أنه كذاب، فيذهب إليه ويؤثر عليه في قراراته أو في خططه وأعماله. وهذا كله حقيقة من ضعف العقيدة وضعف الإيمان، وأيضا ضعف العقل والبصيرة، حيث أن الناس يتعلقون بهؤلاء الجهال. ذكر الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في كتابه معاجي قبول، قال إنه في وقتهم كان هناك شخص من هؤلاء الدجالين، ف فذهب إليه شخص ليكشف عواره وقال لا واستشاره في زواجه من امرأة وقال إني أريد أن أتزوج امرأة فلانية ومن العائلة الفلانية ونحو ذلك فما تشير علي به؟ فقال له هذا الدجال إنك إن تزوجتها لا يبلى لك ثوب معها، بمعنى أنك تموت. فلما قال قولته هذه قال له هذا الرجل بل إني قد تزوجتها ومعي منها 5 أولاد، وبدأ يناديهم واحدا واحدا حتى يظهر كذب هذا الدجال على الناس. فالمقصود أن هؤلاء يروج سوقهم عند رواج سوق الخرافة وضعف العقيدة والإيمان في قلوب الناس. وهناك دراسة حقيقة أيضا اطلعت عليها أنها أجريت على أكثر من 400 شخص في بعض الدول، ووجد أن قرابة نصف هؤلاء كلهم يؤمنون بقدرة الفلكيين على التنبؤ بالمستقبل. فهذا يدل على يعني النسبة الكبيرة التي تصدق بهذه الخرافة وتتعلق بها، بل إنه قد أجريت في بعض الوزارات الحكومية في بعض الدول العربية أجريت دراسة وجد أن 75 من الموظفين في تلك الدائرة الحكومية كلهم يواظبون على قراءة ما يسمى بالبخت في الصحف اليومية فيقرؤون، وهؤلاء أعمارهم يعني ليسوا صغارا، من الكبار يصلون إلى أكثر من 50 بعضهم. فانظر كيف يتعلق هؤلاء بكلام هؤلاء المنجمين الدجالين، ما يبين لك الجهل العظيم الذي يعيش كثير من المسلمين بعقيدتهم وبإيمانهم وتعلقهم بمثل هذه الخرافات.
نعم شيخ، رواج سوق مثل هؤلاء المنجمين مع أن يعني ما يقولونه غالبا يكون كذبا، وتجد يظهر عليهم مثل ما يعني الفكاهات ويداول الناس قصصهم وخرافاتهم بشكل كبير، ومع ذلك نجد أن هناك إقبال عليهم، ونجد الاتصالات في القنوات الفضائية أيضا يقبل الناس عليهم بشكل كبير. ما أبرز أسباب تلك ذلك الإقبال؟
هو سبحان الله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الناس يعني يتعلقون بهذه بما وافق، لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان وأنه يكذب معها 100 كذبة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يتعلقون بما صدق فيه أو بما وافق قوله الواقع فيه، وينسون بقية الكذب والكذب الكثير والغالب عليه. وهذا لما جبت به عليه بعض القلوب الضعيفة والعقول أيضا الخرافية من التعلق بمثل ذلك. فالمنطق العقلي يقول إن من كان خطأه أكثر من صوابه فإنه لا يتعلق به، لكن هؤلاء ولنقل إن صوابهم 1%، وهذا حتى لو أن إنسان يعني أراد أن يتخرص فربما يقع كلامه لأكثر من هذه النسبة، فكيف يتعلق الناس بأناس يتخرصون ويبين كذبهم أحيانا ويأتون بكلمات محتملة أحيانا أخرى كما قلت؟ يعني مثلا قد يقول لك أنت في اليوم الفلاني ستقابل شخصا عزيزا عليك، والناس في الغالب أن كل يوم يقابلون شخصا عزيز عليه، أو يقول أنت سيمر بك موقف يعني لا تحبه، فحينما يتعلق الشخص بهؤلاء يبدأ يوسوس ويتفطن ويوجد المناسبات البعيدة لأي موقف يحصل منه أو يحصل عليه، فيقول هذا هو الذي
يصدق كلامه.
نعم، تتعلق النفس الضعيفة بمثل هذه العبارات المحتملة.
ما عقوبة ذلك شيخ؟ يعني قد يغفر الناس عن الذنب الذي يرتكبونه بسؤال هؤلاء، أتوقع أنه ذنب عظيم يعني كونه رجم بالغيب أو استهباء.
نعم، وهذا يشبه لما سبق معنا في درس سابق من الاتيان من اتيان الكهان. نعم، وأن اتيان الكهان كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتجانس وعرف صدع قهوب ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وهؤلاء يدخلون في جملة الكهان وأيضا من الرجم في الغيب يجمعهم الرجم الغيب، أو أحيانا الاستعانة ببعض الشياطين، فهذا كله كفر، قد يكون كفرا مخرجا من الملة أو كفر أصغر بحسب اعتقاد هذا الشخص الذاهب إليهم، كما سبق تفصيله في باب الكهانة.
نعم شيخ، إذا أردتم نقرأ الأجوبة التي نستعرضها بشكل موجز، طرحتم شيخنا في الحلقة الماضية سؤالين، أولهما يقول السؤال: تعلم منازل الكواكب والأبراج ما حكمه؟ الأخ محمد من مصر يقول: علم النجوم ينقسم إلى قسمين، علم التأثير وعلم التيسير. أما التأثير فهو أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة ولها فاعلية، بمعنى أنها تخلق الحوادث والشرور، فهذا شرك أكبر، لأنه ادعى أن مع الله خالقا آخر، فهذا ينقله عن الملة، فهو قد جعل للمخلوق المخلوق المسخر خالقا مسخرا. يقول الله تعالى: لا يعلم من قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أما علم التيسير فهو أن يستدل بها على التسيير. أما علم التسيير فهو أن يستدل بها على المصالح الدينية، كأن يريد أن يستدل بالنجوم على جهة القبلة، فالنجم الفلاني يكون ثلث الليل قبلة، والنجم الفلاني يكون ثلث قبله، والنجم الفلاني يكون ثلث الليل بعده. والثاني أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية، وهذا لا بأس به، كأن يستدل بها على الجهاد، فهذا جائز. هذا إجابته الشيخنا، إن كان لكم تعليق.
إجابة ثانية
ولا؟ الإجابة الثانية: الأخت حاسوبية من السعودية تقول: فيها وجهين، فإذا اعتقد أن هذه النجوم هي المدبرة للأمور، مثل أن ينسب إليها نزول المطر وحصول البرد، فهذا شرك وكفر مخرج عن الملة. أما إن اعتقد أن، طبعا هذا إجابتها فقط الشيخ، تقول أن في ذكرت وجه واحد، قالت وجهين وذكرت وجها واحدا. أو الوجه الثاني أن يتعلم هذه النجوم ليستدل بحركات وسيرها على الفصول وأوقات الحصاد والبذور، فهذا من الأمور المباحة، لأنه يستعان بذلك على أمور دنيوية. هذا ما تيسر من إجابة شيخنا.
طيب،
كان لكم تعليق.
إجابة جيدة وجميلة في التفصيل وذكر تعلم حكم التعلم المنازل، ويمكن أن نذكرها بتفصيل أكثر على النحو التالي. جميل. أقسام التنجيم أو الاعتقاد في النجوم: الأول أن يعتقد أن الكواكب فاعلة مختارة بذاتها، وأنها مؤثرة على ما يحصل في هذا الكون وفي الأرض من الغلاء أو الرخص أو الموت أو الحياة وغير ذلك، فهذا الاعتقاد كفر مخرج من الملة، كفر مخرج من الملة، وهذا هو دين الصابئة المنجمين الذين يعبدون الشمس والقمر والكواكب ويسجدون لها ويتذللون لها ويسبحون لها ويدعونها من دون الله، ويبنون لها لهذه الكواكب يبنون هياكل على هذه الكواكب، يعني مواضع العبادة، ويصورون في هذا الهيكل صورة الكوكب، ويتخذونه لعبادته وتعظيمه والاستعانة به، ويزعمون أن روحانية ذلك الكوكب تنزل عليهم وتخاطبهم وتقضي حوائجهم، وفي الحقيقة إنما يخاطبهم الشياطين ويزينون لهم، وهم يظنون أن هذه الكواكب هي التي تخاطبهم. هذا هو القسم الأول، وهو كما علمنا كفر مخرج من الملة. القسم الثاني أو النوع الثاني أن يجعلها سببا لمعرفة الغيب، يعني هو لا يعتقد أنها هي التي تتصرف أو تدبر شيئا من الكون، ولكنه يقول: أنا أستدل بهذه الكواكب وحركاتها، أستدل بذلك على بعض ما يحصل في المستقبل أو ما غاب عنا، فيستدل بحركاتها واجتماعها وافتراقها على ما يكون من موت وحياة ورزق، ويقول: ليست هي التي تميت وتحيي وترزق، لكن نحن نستدل بهذا على ذلك، ونعرف بهذه الحركات أنه سيحصل مثلا كارثة في المكان الفلاني، أو سيولد لفلان ولد أو نحو ذلك. وهذا في الحقيقة كفر أيضا، كفر مخرج من الملة. لماذا؟ لأن فيه ادعاء علم الغيب، لأن فيه ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذن هذان الصنفان أو النوعان كفر. الثالث أن يجعلها سبب، أن يجعلها سببا في بعض الحوادث، أن يجعل هذه النجوم سبب في بعض الحوادث وليست هي الفاعلة استقلالا، وإنما يقول هذه سبب لما حصل من الخير أو الشر، مع اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده. فهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس بسبب سببا، جعل ما ليس بسبب سببا. وفي الحقيقة أنها ليست هي بسبب، لا شرعا ولا قدرا، الله عز وجل لم يجعل حركات النجوم سبب لما يحصل في الأرض من الغلاء أو ضده، ولا من الموت ولا من الحياة ولا لموت أحد ولا لحياته، كما صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فمن جعلها سبب، من جعلها سببا فقد أشرك شركا أصغر لا يخرج من الملة، ولكنه كما هو معلوم الشرك الأصغر من أكبر الكبائر. الأمر الرابع هو ما يسمى بعلم التسيير، وهو الاستدلال بالنجوم والكواكب، يستدل بالنجوم والكواكب على الأوقات والجهات، وكمعرفة القبلة وجهات السير ونحو ذلك، وأيضا يستدل بمعرفة هذه على معرفة يعني أوقات البذر والحرث ونحو ذلك، ما يحتاجه هلو الحرث والزراعة. فهذا النوع هو اللي يسمى يعني الأول يسمى علم التسيير، وهذا ذكره بعض هذا العلم، وذكر المؤلف هنا رحمه الله أن بعض السلف كرهه بعض السلف كقتادة وابن عيينة، ولكن الصحيح أنه
جائز،
أنه جائز، لأن عامة السلف يرخصون في ذلك. و يعني كون الإنسان يعرف يستدل بهذه على القبلة والجهات ليس في ذلك شيء، كما قال الله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فهذا ليس فيه محذور على الصحيح، إلا إذا بالغ الشخص في تعلم هذه الأشياء إلى حد يجعله يوسوس ويشكك صحيح. في محارب المسلمين، فمن تعمقه وتقعره في ذلك يبدأ يقول الناس أنتم قبلتكم منحرفة ونحو ذلك، فيبدأ يصل إلى التشكيك في ذلك، فهذا يمكن أن يحمل عليه كراهية السلف لذلك، والله أعلم.
نعم شيخ، يعني بعض الناس يقول هناك موسم المطر أو موسم البذر أو موسم مثلا التمر وغيره، فإذا حل النجم ولم ينزل المطر يحدث في نفسه نوع من الاستغراب، هل يدخل أيضا هذا في ذلك؟
هذا بالنسبة لقول مطرنا بنا وكذا وكذا، ولعل يأتي تفصيله في الباب الذي يلي هذا.
نعم.
ولكن المقصود إذا كان يعني يعرف أن هذا النجم جرت يعني العادة أن يبذر فيه، وجاء سنة الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الوقت مناسب للبذر وليس هو الذي يعني ينبت الزرع، لكن مناسبته للبذر، فمن يعرف بعض ذلك فلا شيء في ذلك إذا لم يجعلها يعني سببا وهي ليست بسبب. فالمقصود أن تعلمها لما يسمى بعلم التسيير لا بأس به، وهو قول عامة السلف.
بارك الله فيكم شيخ سليمان، استأذنكم بالتوقف مع فاصل قصير، نعود بعده إلى هذا الشرح. أيها الأحبة الكرام، توقف مع فاصل قصير، نعود بعده بإذن الله تعالى شرح كتاب التوحيد، فابقوا معنا.
ونحن في عالم تلاطمت أمواجه، فعلى على ضفاف خليجنا ملتقى،
وأن يرفع الهوى أو
الاجتهاد.
الملتقى الأول لمديري المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمملكة العربية السعودية تحت شعار المكاتب التعاونية بين الواقع والمأمول. الملتقيات الدعوية يأتيكم يوم الخميس الساعة 9:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد بثه في الأوقات التالية.
في قبل حديث في شيء من كره قتادة.
أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام، بعد الفاصل نرحب بكم ونرحب بالشيخ سليمان في شرح كتاب التوحيد. أهلا وسهلا بكم شيخ سليمان.
الله بارك الله.
نكمل ما جاء في الباب الشيخ.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم. تواصلا للكلام عن الأحكام، أشار المؤلف رحمه الله هنا إلى مذهب قتادة وابن عيينة ومذهب الإمام أحمد وإسحاق، وهو قول عامة السلف بالجواز تعلم المنازل، كان هذا لعلم التسيير. ختم المؤلف رحمه الله هذا الباب بحديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. والشاهد منه قوله مصدق بالسحر، وسبق معنا أن التنجيم هو معدود من ضمن أنواع السحر، كما عقد المؤلف رحمه الله ذلك باب مستقلا وذكر التنجيم من ضمن هذه الأنواع. فالمصدق بالسحر متوعد بأنه لا يدخل الجنة، ومن ذلك المصدق بكلام المنجمين الذين يدعون علم الغيب و يزينون للناس بعض الأشياء ويكذبون في أقوالهم رجما بالغيب. وهذا الحديث رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. والمصدق بالسحر كما قلنا أنه يدخل في ذلك منجم لأنه يدعي علم الغيب، لأن فيه دعوة علم الغيب. وسبق الحديث: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فالتنجيم معدود من ضمن أنواع السحر. وأحب أن ننبه هنا إلى مسألة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة. فهل مدمن الخمر وقاطع الرحم أو المصدق لا يدخل الجنة مطلقا؟ أما المصدق بالسحر فسبق معنا أنه يختلف، قد يكون كفر مخرج من الملة إذا اعتقد أنه يعلم الغيب من دون الله، وأنه يعلم ما سيكون من دون الله ونحو ذلك، فهذا كفر مخرج من الملة. أما إذا ذهب إليه ولم يصدق فهذا لا يكون مخرج من الملة. لكن المدمن للخمر أو القاطع، هل يقال إنه إذا مات فإنه لا يدخل الجنة بمعنى أنه مثل الكفار، أم لذلك معنى آخر وتفسير لهذا الحديث؟ هذا الحديث وما شابهه اختلف فيه الناس. فمذهب الخوارج ونحو من الوعيدية كالمعتزلة أنهم لا يدخلون الجنة مطلقا، لأن مرتكب الكبيرة عند هؤلاء خارج من الإيمان. فالخوارج يقولون خرج من الإيمان ودخل في الكفر، ومرتكب الكبيرة عندهم كافر، وهو إذا مات مصرا عليها مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. أما المعتزلة فيقولون إنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، ويسمونه فاسقا. وإذا مات على ذلك فإنه يخلد في النار. يتفق المعتزلة والخوارج في في مسألة خلود مرتكب الكبيرة الذي مات مصرا عليها بلا توبة، يتفقون على أنه مخلد في نار جهنم، وإن قال المعتزلة أنه يخلد في نار الفاسقين والخوارج يقولون يخلد في نار الكافرين، لكن هذا الخلاف يعني شبه لفظي، لأنهم يتفقون بأنه لا تنفع شفاعة الشافعين ولا تناله رحمة أرحم الراحمين، وأنه لا يخرج من النار أبد الآبدين. وأما المرجئة فإنهم يقولون كما هو معلوم لا يضر مع الإيمان ذنب، فإنهم لا يعني لا يعملون بهذه الحديث، ويقول من قال لا إله إلا الله فإنه محرم على النار مهما عمل من الذنوب والمعاصي. بقي الذي يهمنا وهو مذهب أهل السنة والجماعة، ومعلوم أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة إذا مات مصرا عليها فإنه تحت مشيئة الله، إذا مات مصرا عليها فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، إن شاء عفى عنه ابتداء وإن شاء عذبه، وإن عذبه فإنه لا يخلده في النار، لأن النار لا يخلد فيها موحد، بل إن عذبه فإنه يعذبه بقدر ذنبه ويخرج من النار بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين، كما دلت على ذلك الأحاديث المتواترة. فأهل السنة والجماعة حينما قرروا هذه العقيدة بناء على الأحاديث والآيات الواردة في ذلك من وعيد العصاة ومن عدم خلودهم في النار عصاة الموحدين، نظروا في هذا الحديث وما شابهه مما فيه أن بعض مرتكبي الكبيرة لا يدخلون الجنة، مثل هذا الحديث ومثل حديث لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قاطع ونحو ذلك، فقالوا إن الحديث هذا لا يتعرض له بتأويل ليكون من باب الزجر الشديد، ولكنهم طبعا حتى الذين قالوا هذا يقطعون بأنه لا يخلد في النار موحد، وأن أهل التوحيد لا بد أن يكون مآلهم إلى الجنة. وبعضهم قال لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، وبعضهم قال لا يدخل الجنة بلا يعني بلا عذاب، وهذا يشبه القول الأول، إلا أن يشاء الله يعني مغفرة ذنبه. فالمقصود أنه لا يفهم من هذا الحديث أنه لا يدخل الجنة مطلقا، وإنما يفسر هذا الحديث بما يتوافق مع مجموع النصوص الشرعية، لأن النصوص الشرعية تتوافق ولا تتعارض.
نعم شيخنا الكريم، نقرأ الجواب الثاني.
نعم،
الأخ محمد من مصر يقول بالنسبة لسؤال حكم قول مطرنا بنوء كذا وكذا، يقول هو كفر أصغر لا يخرج من الملة، لأنه من كفر النعمة ونسبتها إلى غير الله عز وجل، لأن المراد نسبة المطر إلى النوء على أنه سبب وليس على أنه فاعل، لأنه قال مطرنا بنوء كذا وكذا. الأخ نبيل من السعودية يقول قال ابن رجب في حكم تعلم منازل النجوم المأذون في تعليمه التسيير لا علم التأثير، فإنه باطل محرم قليله وكثيره، وإما علم التسيير فيتعلم ما يحتاج إليه من الاهتداء ومعرفة القبلة والطرق، وهو جائز عند جمهور أهل العلم. نعم شيخ، أيضا إجابة يقول إن بالنسبة لا يخلو من أمرين، قول مطرنا بنجم كذا وكذا، يقول لا يخلو من أمرين، إن زعم واعتقد أن للنجم تأثيرا في إنزال المطر فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وإن زعم واعتقد أن الله هو الذي أنزل المطر وهو المؤثر ولكنه جرت العادة بوجود المطر عند سقوط هذا النجم فهذا شرك أصغر، ويستدل بما جاء عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال،
نعم داخل الحديث،
إلى آخر الحديث. نعم شاء.
طيب، تفصيل جيد من الإخوة، ولعلنا إن شاء الله نأتي إليها في شرح الباب الذي يلي هذا، ولعلنا نبدأ بالباب الذي يلي.
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان حكم الاستسقاء بالأنواء، وهذا يعني لبيان الوعيد الشديد الأكيد لمن استسقى بالأنواء. والأنواء هي جمع نوء، وهي منازل القمر. الأنواء هي منازل القمر 28 نجما معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها، يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلة توفاة، وفي نفس هذا في نفس الوقت تطلع مقابلتها من المشرق. فهذه هكذا كل 13 ليلة حتى تنتهي وتنقضي مع انقضاء السنة. كانت العرب تزعم أنه مع سقوط النجم، مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها، يكون مطر أو رياح أو نحو ذلك، وينسبون ذلك إلى النجم، ينسبون ما يحصل إلى النجم بسقوطه أو نوئه. فيقولون مطرنا بنوء الثريا والدبران والسماك ونحو ذلك، وإنما سمي نوعا لأنه إذا سقط الساقط من هذه الأنواء ناء الطالع بالمشرق، يسقط بالمغرب وينوء الآخر بالمشرق، يعني ينهض ويطلع رقيبه في المشرق. ذكر المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب بعض الآيات والحديث، وبدأ بقوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وجاء في يعني في الحديث أن الرزق هو الشكر، أن تجعلون رزقكم يعني شكركم، تجعلون رزقكم شكركم، كما ورد عن علي رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما، قال تجعلون رزقكم يعني شكركم أنكم تكذبون، يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. هذا التكذيب يعني تكذيب الرزق، وجعل الشكر هو أن يقال مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا. فهذا الحديث وإن يعني ضعفه بعضهم، لكنه صح أيضا من قول ابن عباس رضي الله عنه، ومعناه صحيح، حيث إن الشخص حينما يأتيه رزق من الله سبحانه وتعالى وبمطر ونحو ذلك، فيقول يجعل هذا الرزق بأن ينسبه إلى غير الله، فهذا من التكذيب ومن الكفران لنعمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة.
نعم. وهذا حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، وهو حديث رواه مسلم وغيره، وفيه بيان لبعض أمور الجاهلية التي لا تزال في الأمة المحمدية، كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمور التي هي من شأن الجاهلية ومن فعلهم، وهذا نسبتها إلى الجاهلية دليل على أنها مذمومة ودليل على أنها منهي عنها. لأن بعض الناس يظن حينما يسمع هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها ستكون في أمته، وهذا إخبار إقرار، يقول لا، هذا إخبار إنكار، إخبار نهي، ومن دلائل النهي فيه أنه نسبها إلى الجاهلية ولم ينسبها إلى الإسلام، ونسبتها إلى الجاهلية دليل على ذم فاعلها وعلى النهي عن هذه الجاهلية. والجاهلية قد تكون زمانية وقد تكون مكانية، فالجاهلية الزمنية جهة الزمان هي التي كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فببعثته انتهى الزمن الجاهلي، وهذه الجاهلية ما قبل البعثة جاهلية في الأقوال والأفعال والعقائد، في أشياء كثيرة ممكن أن تنسب إلى الجاهلية، وكل ما خالف الشرع فهو جاهلية، كل ما خالف الشرع فهو جاهلية، كما قال الله عز وجل ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، فالمرأة المتبرجة نقول هذه فيها صفة من صفات الجاهلية الأولى، هذه جاهلية في تبرجها. وكذلك الصفات الواردة ذكرها في هذا الحديث، والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته أو أن في أمته من يفعل ذلك، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في أمته من سيفعل ذلك مع حرمته وذم فاعله. فشأن الجاهلية وأمر الجاهلية وصفة الجاهلية هذه قد تكون في بعض المسلمين. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن هذه الأربع في أمته وأنهم لا يتركونهن، يعني على مدار الزمن، وأنها قد تكون في بعض أمته. وذكر منها الفخر بالأحساب، الفخر بالأحساب، والحسب هو المآثر، مآثر الشخص في ماله أو حسب يعني مآثر آبائه وأجداده مما يكون عندهم من الكرم والشجاعة أو الدين أو العلم وغير ذلك، فيفتخر بذلك، يفتخر بما كان عليه آباؤه من الشرف والحسب والمآثر، فيبدأ يعددها ويفاخر بها. وهذا من صفة الجاهلية، وقد يكون في بعض المسلمين من يفعل ذلك، وهذا الفعل مذموم لأنه منسوب إلى الجاهلية، ولو كان محمودا لما نسب إلى الجاهلية التي أنقذنا الله منها ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والصفة الثانية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الطعن في الأنساب، الطعن في الأنساب، ومعنى الطعن في الأنساب يعني ذمها، ذمها وعيبها والوقوع فيها. فمن طعن في نسب أحد من إخوانه المسلمين وذمه وعابه في نسبه فهو فيه جاهلية، فهو جاهلي في هذه الصفة. وقد حدث أن أبا ذر رضي الله عنه عير بلالا بأمه، فقال يا ابن السوداء، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيه صفة من صفات الجاهلية. ولكن أبا ذر رضي الله عنه كما روي في بعض الآثار أنه ندم على هذه الكلمة، حتى إنه يعني كما ذكر جعل وجهه في الأرض وقال لبلال طأ خدي برجلك، رضي الله عنهم أجمعين. فالمقصود أن الطعن في الأنساب وذم الأنساب هذا من صفات الجاهلية. ومع الأسف تجد من الناس في هذا العصر من يتبارون في ذم نسب بعضهم لبعض وينظمون القصائد في ذلك، وكل واحد يذم الآخر في نسبه ويفخر بنسبه هو، وهذا كله من صفات الجاهلية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. فهو كما حذر من الفخر بالأنساب والأحساب ممن قد يكون من جثى جهنم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أيضا حذر من الطعن في أنساب الغير. والله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال الله عز وجل يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ما قال لتفاخروا أو لتطاعنوا في أنسابكم، وإنما قال لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أن هذه الصفة صفة جاهلية، وأنها من أخلاق الجاهلية، وإن كان هذا لا يوجب كفر يعني صاحبها، كفر صاحبها أو فسقه، ولكنه الدليل على ذم هذا وتحريمه والنهي عنه. ذكر بعد ذلك الاستسقاء بالنجوم، وهذا هو الشاهد من الحديث، من إيراد الحديث في هذا الباب، أنه الاستسقاء بالنجوم، ومعنى الاستسقاء يعني نسبة السقيا ونسبة مجيء المطر إلى النجوم، نسبة مجيء المطر إلى النجوم. والاستسقاء هو طلب السقيا، قد يطلبها من النجم، يطلب السقيا من النجم، وهذا يعني أيضا لا شك أنه كفر، لأن الاستسقاء لا يجوز أن يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك شرع للمسلمين أنهم إذا أجدبت الأرض وقلت الأمطار أن يستسقوا ويطلبوا السقيا من الله سبحانه وتعالى، ويقول اللهم أغثنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما من يطلبونها من النجم فهم في الحقيقة كفار، وقد ينسبونها إلى النجم، قد يفسر الاستسقاء بالنجوم بأنها هذا نسبة هذا المطر إلى النجم، وسيرد تفصيله بعد قليل. بدأت الحديث ولا
نبدأ حديث زيد بن خالد؟
طيب، بقي في هذا الحديث أنه قال الاستسقاء بالنجوم، قال بعد ذلك والنياحة، والنياحة على الميت.
نعم.
والنياحة على الميت أيضا هذا من صفات الجاهلية. النياحة على الميت هو رفع الصوت بالندب على الميت، بندب الندب على الميت وتعداد محاسن الميت على جهة النوح ورفع الصوت والصياح، وهذا فيه تهييج للأحزان وإدامة لها وتسخط على الرحمن وتعرض للآثام. وإذا كنها النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة وأخبر أنها من صفات الجاهلية، فالنياحة على الميت من صفات الجاهلية، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها يعني من هذه الصفة فإنها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله. هذه النائحة التي اتصفت بهذه الصفة التي فيها تسخط على قضاء الله وقدره وفيها تجديد للأحزان وإدامة لها، هذه جزاؤها أنها تقام يوم القيامة، يعني تقام من قبرها وعليها سربال، وهو الثوب السابغ، سربال من قطران، والقطران هو إما أن يفسر بالرصاص المذاب أو بالزفت أو نحو ذلك، تلبس هذا ليكون عليها كاللباس الكامل على جسدها ليكون أبلغ في عذابها والعياذ بالله، فيلطخنا به ويكون لهؤلاء النائحات كالقمص على أجسادهن حتى يكون اشتعال النار بأجسادهن أعظم والعياذ بالله، ورائحاتهن أنتن، فهي عليها سربال من قطران وعليها درع من جرب أيضا ليزداد الألم بسبب الحكة من ذلك والعذاب بهذا القطران والعياذ بالله. وهذا كله فيه بيان لوعيد من تشبه بأخلاق الجاهلية التي هي في الحقيقة تأخر، وهي تنازل عن عزة الإسلام إلى أخلاق الجاهلية. ولذلك لما حصل مشادة بين بعض أبناء المهاجرين والأنصار، قال رجل يا للمهاجرين، وقال آخر يا للأنصار، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، مع أن كلمة المهاجر والأنصار كلمتان إسلاميتان، لكنهما استعملتا في نعرة جاهلية، في نخوة جاهلية، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بأنهم يدعوا هذا الشيء، فإنها دعوة منتنة وجاهلية، وأمرهم بأن ينصروا الظالم والمظلوم، ينصر الظالم بكفه عن ظلمه وينصر المظلوم بالوقوف معه، لا أن ينصر هذا الشخص لأنه من القبيلة الفلانية أو على القبيلة الفلانية لأنه يعاديها لأمور جاهلية، وإنما الواجب أن يكون معيار ذلك هو الحب في الله والبغض في الله والفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى الذي سمانا مسلمين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
نعم، هذا حديث زيد بن خالد، وفيه بيان واضح لحكم من يقول مطرنا بنوء كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه، قال صلى لنا يعني صلى بنا، على إثر سماء يعني عاقب سماء يعني عاقب مطر، يعني بعد نزول المطر صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم بين لهم هذا الحكم؟ قال هل تدرون، هذا استفهام، استفهام للتنبيه والتشويق حتى ينتبهوا للحكم الذي سيقول لهم. قال والله ورسوله أعلم، وهذا فيها أنهم يكلون العلم إلى عالمه، والله ورسوله أعلم. وهذا يقال في الأمور يعني الشرعية، قال للرسول صلى الله عليه وسلم، ويقال أيضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم. أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فيقال الله أعلم. فبين لهم أن الله عز وجل قال أصبح من عبادي مؤمنون بي وكافر، أما من قال مطلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، أما من قال مطلنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، حيث إنه نسب هذه النعمة وهذا المطر إلى الكوكب، فهذا من كفران نعمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
نعم. وهذا أيضا الحديث الآخر في الصحيحين، حديث ابن عباس، وهو بمعنى حديث زيد بن خالد، وحيث أن الناس منهم من قال مطلنا بنوء كذا، ومنهم من قال مطلنا بفضل الله ورحمته. وهذا الشاهد، أنزل الله عز وجل قوله في الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى آخر الآيات. والمعنى أنه لما نزل مطر نسب بعضهم إلى النوء وقال صدق نوء كذا، صدق نوء كذا، يعني هذا النوء صادق. وهذا مثل ما يحصل في بعض، أيضا يكتب في بعض التقاويم وبعض الكتب أنه يقول هذا نوء صادق، أو هذا نوء قل أن يخلف، أو قل أن يخلف نوءها ونحو ذلك. هذا كله لا يجوز، لأنه في نسبة ما يحصل من الأمطار أو نحو ذلك إلى هذا النوء، وهو الذي ورد النهي عنه في هذه الأحاديث. قال الله عز وجل بعد ذلك في: فلا أقسم بمواقع النجوم، لا أقسم، لا كما قال العلماء للتنبيه، والقسم بالنجوم يعني بمطالعها ومغاربها، كما في ذلك من الدلالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى الخالق على انتظامها، ولما خلقها له من الحكمة من حفظ القرآن برجوم الشياطين، يحفظ القرآن والوحي برمي الشهب على المسترقي السمع. قال: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يعني هذا القسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم عليه. إنه لقرآن كريم، إنه لقرآن كريم، هذا المقسم عليه، وهو كريم يعني عظيم كثير الخير والبركة، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. قال: في كتاب مكنون، وهذا الكتاب المحفوظ المعظم الموقر هو في اللوح المحفوظ، كتاب المكنون. قال بعض أهل العلم هو اللوح المحفوظ، المقصود به اللوح المحفوظ أو صحف الملائكة كما في تفسير بعضهم الآخر. لا يمسه إلا المطهرون، يعني لا يمسه إلا الملائكة، والضمير يرجع إلى اللوح المحفوظ، هذا على أحد التفسيرين. وقيل المتطهرون الضمير يرجع إلى القرآن، ويكون المطهر والمتطهر، يعني لا يمس القرآن إلا طاهر. ثم قال: تنزيل من رب العالمين، يعني أن القرآن هذا منزل من الله سبحانه وتعالى، منزل غير مخلوق. وفي هذا رد على المعتزلة وغيرهم من الفرق الضالة الذين يقولون أن القرآن مخلوق. الله عز وجل قال منزل، أنه تنزيل من رب العالمين، فدل على أنه منزل من الله سبحانه وتعالى، لا كما يقوله أيضا الكفار من أنه سحر أو شعر أو كهانة أو نحو ذلك. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يعني هذا استفهام للإنكار والتوبيخ، والمدهن هو الخائف، المدهن هو الخائف. الله عز وجل ينكر عليهم: كيف تخافون ومعكم القرآن، كيف تخافون وتدهنون وتداهنون من خالفه وعارضه ومعكم كلام الله سبحانه وتعالى، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهذا هو الشاهد، قال تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون شكر رزقكم، شكر الله سبحانه وتعالى على ما رزقكم أنكم تكذبون بهذا الرزق وتنسبونه إلى غير الله سبحانه وتعالى. وفي هذا نهي عن قول عن نسبة المطر، عن نهي عن نسبة الأمطار إلى النجوم، ونهي عن قول مطرنا بنوع كذا وكذا. بقي أن نقف قليلا عند الحكم، حكم من قال مطرنا بنوع كذا وكذا، هل هذا كفر أكبر أو أصغر أو مكروه أو جائز أو نحو ذلك؟ فنقول إن هذا يختلف باختلاف القائلين أو نية القائل. فإن أريد بالاستسقاء، إن أريد طلب السقيا، يعني استسقاء بالنجوم، يعني إن أريد بها معنى أنه يطلب المطر من النجم، وهذا كما سبقنا أنه كفر لأن وشرك أكبر، لأن هذا من دعاء غير الله، والله عز وجل يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة إلى آخر الآيات. فمن دعا غير الله فقد كفر، فالذين يدعون النجوم ويستسقون بها ويطلبون منها الغيث هؤلاء مشركون لأنهم دعوا غير الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن ينسب المطر إلى النجم باعتبار أن النجم هو الفاعل المدبر، بأن النجم هو الذي أنزل المطر، فهذا أيضا شرك أكبر، لأنه شرك في الربوبية، لأن المدبر هو الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل بيده تدبير الأمور، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فالذين ينسبون المطر إلى النجم ويقول مطرنا بنا وكذا بنجم كذا، على معنى أن النجم هو الفاعل هو المنزل، هؤلاء مشركون في ربوبية الله سبحانه وتعالى وهم كفار. الثالث أن يعتقد أنها سبب، أنها سبب، وأن المدبر هو الله سبحانه وتعالى، يعتقد أن هذه النجوم إنما هي سبب في نزول المطر، والله عز وجل هو مسبب الأسباب. فنقول إن هذا شرك أصغر، وإن لم يكن شركا أكبر مخرج من الملة، لكنه شرك أصغر، حيث إنه جعل ما ليس بسبب سببا، فهذه النجوم بحركاتها وأوقاتها ليست سببا في نزول المطر، وإذا قد يأتي وقت من أوقات هذا النجم فينزل المطر، وقد يخلف فلا ينزل المطر في هذا الوقت. إذن المطر ليس سببا، هذا النجم ليس سببا لنزول المطر. بقي الحالة الأخيرة، وهي أن يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، ولا يقصد أنها مدبرة من دون الله ولا أنها سبب، وإنما يقصد بنوء، يقصد الظرفية، يقصد الظرفية، يعني بنوء كذا، يعني في نوء كذا، يعني في، يعني مطرنا في هذا الزمان، كان يقول مطرنا بيوم السبت أو بشهر كذا، بمعنى أنها حصل لنا المطر في هذا الوقت، فهذا جائز، لأن الباء قد تأتي للظرفية، قد تأتي للظرفية، كما قال تعالى نجيناهم بسحر، يعني في وقت السحر، وقال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني وفي الليل. ولكن نقول ينبغي الابتعاد عن هذه اللفظة، وإن كان جائز لكن ينبغي الابتعاد عنها، لأنها لفظة موهمة، يعني أقل ما، يعني ما يقال فيها أن فيها تشبه بمن ينسبون المطر إلى النوء. فنقول لهذا الشخص حينما يقول مطرنا بنوء كذا، مطرنا بالنجم الفلاني، إذا قال أنا لا أقصد أن السبب، أنا أعرف أن الله عز وجل هو الذي ينزل، لكن أقصد أننا مطرنا في هذا الوقت، نقول نعم أنت، يعني كلمتك هذه لا نقول أنها شرك، لكن نقول ينبغي أنك تبتعد عنها بعدا عن مشابهة الذين يطلقونها، وبنية أن هذه الأنواع أو الكواكب هي المسببة أو الفاعلة، فينبغي الابتعاد عنها والالتزام بالألفاظ الشرعية والألفاظ الواضحة غير الملبسة، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم شيخ سيما، نسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء. نستدركم بالتوقف مع فاصل قصير، نعد الإخوة بتلقي أسئلتهم بعد هذا الفاصل، أيها الأحبة ابقوا معنا.
نتحدث فيه عن هذا العالم العظيم، عالم القرآن الكريم. كم تقرأ القرآن الكريم؟ كم حفظت من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ماذا تعرف عن هذا القرآن العظيم؟ نحن أيها الأحبة مستعدون لأن نتعلم ذلك. أسئلة كثيرة سنعرض لها إن شاء الله.
أفاعيل القرآن مع الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري، يأتيكم يوم الأربعاء الساعة 10:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد بثه في الأوقات التالية.
أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام، بعد هذا الفاصل نرحب بالشيخ سليمان ونستأذنه في ابتداء أسئلة هذه الحلقة. نعم شيخ. الشيخ الكريم، أحد الإخوة أبو عزيز من الجزائر يقول: لي قريبة عرف عنها الحسد، فما العمل إذا دخلت بيتي لتفادي العين وعدم الوقوع في الطيرة إذا حدث أمر ما بعد خروجها؟
هناك آيات وأحاديث تقي بإذن الله سبحانه وتعالى من شر شياطين الإنس والجن ومن شر عيونهم، ومن ذلك سورة يعني الفلق، وأيضا بعض الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وغير ذلك. فإذا كانت هذه المرأة معروفة بالحسد ومشتهرة بالعين فلا حرج عليه، لا حرج عليه أن يبتعد عنها أو يخفي عنها بعض ما يخاف، ولكن أيضا عليه أن يناصحها ويخوفها بالله ويعمل على إرشادها إلى ما يقوي إيمانها ويبعد عنها هذا التعلق بالدنيا والاعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى بحسد عباد الله وحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله.
نعم شيخنا الأخ ريان من إيطاليا يقول: ما حكم من يقرأ صفحات التنجيم الموجودة في المجلات والمواقع؟
ذكرنا يعني قبل قليل أن التعلق بها وقراءتها والتأثر بها لا يجوز، لا يجوز القراءة للتأثر بها أو العمل بها أو ترتيب شيء عليها، لا يجوز. إنما إن قيل بجواز قراءة شيء منها فتقرأ للرد عليها وللإنكار على أهلها وللتحذير منها. أما إنسان يقرأها قد يتأثر منها أو يستفيد منها فهذا لا يجوز. نعم.
أيضا القنوات الفضائية يا شيخ، بعض البرامج الخاصة بقراءة الفنجان وغيره،
كذلك لا يجوز. هذا كله حقيقة مما يدخل في إتيان الكهان وفي سؤال الكهان وسؤال المنجمين، فالواجب واجب خذلانهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم ليسوا بشيء، وقال لا تأتوهم، قال لا تأتوهم، فلا يجوز إنسان يأتيهم ولا أن يقرأ يعني صحفهم ومجلاتهم ولا أن يكثر سوادهم ولا أن يستمع إلى برامجهم، بل عليه أن يدعو لمقاطعتها وليبتعد عنها ولينأى بنفسه عن هذا المنكر والإثم العظيم وليحذر غيره من ذلك.
نعم شيخنا، الأخت شموخ من مصر تقول: هل يقاس على التنجيم ما يذكره بعض الأشخاص من تعلق صفات الشخص بفصيلة دمه أو لون عينيه أو بشرته؟ كذلك نجد بعض مفسرين الأحلام يفسرون بطريقة أشبه بعلم الغيب، وقد يكون تفسير الحلم لا علاقة له بما رؤية في المنام.
يعني هذه هي ذكرت أمرين. الأمر الأول تعلق صفات بفصيلة الدم، أنا لا أعرف يعني شيء من ذلك، لا أعرف شيء من ذلك، ولا ينبغي أن نعلق الأشياء إلا على أسباب حسية ظاهرة واضحة. وأما ما يتعلق بتعبير الرؤى فقد يكون هناك تعبير لا علاقة له بظاهر الرؤية عند من رآها، ولكن أنا أحب أن أنبه إلى شيء فيما يتعلق بتعبير الرؤى. أولا ينبغي أن لا نتعلق بكل رؤية يراها الشخص ويبدأ يلاحق المعبرين ليعبروا له، بل عليه إن كانت خير فيخبر بها من يحب، وإن كانت شر فيفعل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينقلب إلى جنبه الآخر ويتفل عن يساره ثلاثا ويتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان ولا يحدث بها أحدا. أيضا مما ينبه إليه في هذا المقام أن أقوال المعبرين ليست قطعية وإنما هي اجتهادية، لا يجوز أن نعلق حكما ولا أمرا على تعبير المعبر لأنه يجتهد قد يصيب وقد يخطئ، وتعليق أمر عليها من أمور أفعال الإنسان لا, 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 لا يصح. ومن باب أولى تعليق الأحكام الشرعية كما يفعل الصوفية، فإن الصوفية من مصادر التلقي عندهم الرؤى والأحلام، حتى أن أحدهم قد يقول أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرشدني إلى كذا وقال اعمل كذا، فيبدأ يعمل وقد يترك بعض أحكام الشريعة ويعمل بعض المحرمات بهذه الرؤية، وهذا كله من تزيين الشيطان. فينبغي المسلم أن لا يتعلق بهذه الرؤى والأحلام ولا يعلق قلبه بهذه الأمور.
نعم شيخ. الأخت هبة من السعودية تقول: هل يدخل الإعلان عن الكسوف والخسوف في التنجيم، وما حكم ذلك والتصديق به؟
هذا سؤال جيد حقيقة وتنبيه طيب، وهو أن الكسوف أو الخسوف قد يعرف بالحساب، ونحن لا ننكر أن هناك حساب لحركات الأفلاك ونحو ذلك، ولكن هذه الحسابات ليست قطعية، بمعنى أن الحساب قد يخطئون، وإذاك تجد أن الحساب أنفسهم يختلفون، فنحن لا ننكر وقد يعلمون أنه سيكون هناك كسوف في الوقت الفلاني في البلد الفلاني، وهذا ليس من الغيب، بل هذا علم يتعلم ولكنه ليس قطعيا، ولذلك نحن لا نعمل بالأحكام الشرعية، لا نبني الأحكام الشرعية على الحسابات. فمثلا لا نصوم بناء على الحساب، فلو كان هناك غيم ولم نرى فنحن لا نصوم بناء على قول الحساب. كذلك لو قال هناك كسوف، لو قال الحساب سيكون هناك كسوف أو خسوف وحالة بيننا وبين الشمس أو القمر غيم ولم نرى، فنحن لا نصلي الكسوف إذا لم نراها بناء على قول الحساب، لأن كلام الحساب ليس قطعيا، نحن لا ننكره مطلقا ولا ننفيه، بل نقول قد يصدق وهذا علم يعني معروف ولكنه ليس قطعيا ولا تبنى الأحكام عليه، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نحسب، إلى آخر الحديث. نعم
شيخنا. محبة الإسلام الإمارات تقول: هناك مفهوم دارج بين الناس أنه لا يقص الأظافر والشعر بالليل، فهل هذا وارد في السنة أم أنه من التطير؟
لا أعرف هذا شيء من السنة، وقد يكون هذا من خرافات بعض الناس.
نعم. الأخت لبنى من المغرب تقول: هل ما نسمعه من التنبؤات بالحالة الجوية للغد أو للأسبوع المقبل بسقوط المطر أو ارتفاع درجات الطقس، هل هذا من ادعاء الغيب وهل نصدق ذلك أو؟
نعم، بالنسبة لنزول المطر لا يجوز أن يقال أنه سينزل مطر غدا أو الأسبوع القادم، هذا من التنبؤ بالغيب، وإن كانوا يبنونه على بعض الأشياء المظاهر الحسية، لكن لا يلزم أن يكون، قد تكون السماء ملبدة بالغيوم ولا ينزل المطر، وقد تكون السماء صحوا ثم يبعث الله سبحانه وتعالى سحابة فتمطر. فهؤلاء أصحاب الأجواء يعني ليس كلامهم يعني، قد هم أحيانا يذكرون بعض الاحتمالات بناء على بعض المظاهر الواردة، مثلا قد يرون مثلا رياحا تسير فيرصدونها أنها تسير بسرعة كذا وقد تصل إلى المكان الفلاني بعد كذا من الوقت، وهذا شيء ظاهر وليس شيئا غيبيا، ولكن أيضا ليس قطعيا، لأن هذه الرياح قد تنقطع وقد تنتهي ولا يلزم أنها تستمر في السير، وكذلك هذا السحاب لا يلزم أن يستمر وقد يذهب. فكلامهم بالنسبة لبعض المظاهر الظاهرة قد يعني يصدق وقد لا يصدق، وهذه أمور ظاهرة يبنونها على شيء يشاهدونها، أما إذا بنوها على أمور غائبة وبناء على حركات النجوم ونحو ذلك فهذا من ادعاء علم الغيب الذي لا يجوز.
نعم. موقف الناس منها هل يصدقون أم يكذبونها؟ بعض الناس يعني يفعل أسباب، مثلا إذا قالوا أن غدا سيكون مطر يتحرز في لباسه وفي
لا يجوز أن يقولوا غدا سيكون مطر، لأن هذا من المغيبات الخمس التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة.
نعم.
وينزل الغيث ويعلم في الأرحام. نعم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فإنزال الغيث لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم متى ينزل الغيث إلا الله، فلا يجوز للإنسان أن يصدق هؤلاء في دعواهم.
نعم شيخ. نعم. أبو عزيز من الجزائر يقول في هذه الأيام شحت السماء فيقوم بعض الأشخاص بذبح عجل وتوزيع لحمه بغية سقوط المطر، فهل أكل لحمه جائز؟ وأيضا عن فعل هذا،
هذا مما يفعله بعض الناس في بعض البلاد، وهذا يعني هو بدعة يعني. نحن نقول إن الذبح التصدق، ذبح الذبائح والتصدق بها مطلقا جائز وفيه أجر، لكن التخصيص بوقت معين أو لسبب معين لا يكون إلا بدليل، وهذا ما يسميه العلماء بالبدعة الإضافية، والتي يتنازع فيها كثير من الناس يقولون كيف هذا عمل مشروع وأنتم تقولون بدعة. البدعة الإضافية هي تخصيص شيء بزمن معين أو عدد معين أو مكان معين أو حالة معينة، وإن كان العمل أصله مشروعا لكن الابتداع جاء من تخصيصه. فهؤلاء إذا كانوا يجعلون والله أن ذبح عجل معين بصفة معينة في مكان معين هو الذي يستجيب الغيث، نقول هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، وإنما ورد عنهم الصلاة الاستسقاء والدعاء أو الدعاء في يوم الجمعة، هذا هو الوارد في السنة والله أعلم.
الأخ ريان الشيخ يقول ما صحة الحديث المروي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النظر في النجوم، ويقول أيضا هل من ينظر إلى النجوم يأثم حتى لو كان من باب التمعن في آيات الله؟
النظر في النجوم للتمعن والتفكر في آيات الله هذا مستحب، قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقينا عذاب النار إلى آخر الآيات. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، أو كما ورد. فالتفكر هذا عبادة، إذا تفكر في هذه في خلقها وفي عظمتها، فعظم المخلوق دليل على عظم الخالق سبحانه وتعالى، وهذا من الإيمان. والله عز وجل أنكر ونعى على الذين لا يتمعون في آيات الله، وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون كما قال سبحانه وتعالى. فالإنسان يتدبر هذه المخلوقات ويتأملها، ولكن المحذور هنا أن يجعل نظره في النجوم دليلا على معرفة الغيب أو نحو ذلك كما سبق.
نعم شيخ، نختم بهذا السؤال شيخ الكريم من الأخت فوزية من المغرب، تقول ما حكم قراءة الأبراج من باب التسلية دون الاعتقاد بما يجيء فيها؟
سبق أن ذكرنا وينبغي الإنسان يتسلى بأشياء محرمة وبخرافات، بل عليه أن يحفظ وقته بما يفيده وينفعه، فهو محاسب على أيامه وعلى أوقاته. فنقول لهذه الأخت إن قرأتيها فعليك أن تنكري على أصحابها وتحاولين أن تستنتجي منها بعض التناقضات، لأن عندهم تناقضات، أحيانا يذكرون صفات متناقضة لشخص واحد مولود في برج معين، أو يأتون بعبارات يعني فضفاضة كما يقال، فلا يصلح الإنسان أن يضيع وقته بمثل هذا بهذه الخرافات وهذا الهراء، لأن وقت المسلم ثمين وهو محاسب عليه.
طيب شكر الله لكم شيخ سليمان، نسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء على ما قدمتم وأن ينفع بما ذكرتم، ونستدركم شيخ الكريم بطرح سؤالين على الإخوة المتابعين.
نعم، في سؤالين للدرس القادم إن شاء الله. السؤال الأول، ما علامة محبة العبد لله تعالى؟ ما علامة محبة العبد لله تعالى؟ السؤال الثاني، متى يكون الحب الطبيعي محرما؟ الحب الطبيعي متى يكون محرم يصل لدرجة التحريم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على طريق المستقيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعتم وبما قلتم، وأن يبارك في علمكم ويجزيكم عنا خير الجزاء. أيها الأحبة الكرام، لا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكر الله جل وعلا على أن يسر مثل هذه البرامج. نسأل الله أن ينفعنا بما يدور فيها من علم نافع وأن يبارك لنا فيه. كما أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ دكتور سليمان بن صالح الغصن أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي على ما بذله في هذه الحلقة، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته. لكم أنتم أيها الأحبة الكرام في كل مكان خير شكر على تواصلكم معنا. نسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء وأن يبارك لنا ولكم بما سمعنا. نلتقي بكم أيها الأحبة الكرام في حلقات متجددة من هذا البرنامج. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم.